أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من جلسة صفا، وأسأل الله عز وجل أن يصفي قلوبنا وإياكم. وهذه الجلسة كان المقصود منها ولا يزال وسيظل إن شاء الله عز وجل أن تكون سبيلا وطريقا لتصفية القلوب، ولا تصفى القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. وقد صدق عز من قائل حيث قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإذا اطمأنت القلوب صفت. ولهذا ليس هناك من طريق يمكن أن يسلك فيصفي القلوب ويصفي الناس ويجعل الدنيا صافية إلا طريق الله عز وجل. وهذا الطريق الذي هو طريق الصفا وطريق الاطمئنان والرضا، الذي هو طريق الله عز وجل ولا يوصل إليه إلا بذكره سبحانه، نصب الله تعالى عليه إماما هو سيد أئمة الهدى، وجعله نبراسا وهاديا مهديا وأسوة يؤتسى به وقدوة يتبع. فقال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فجعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على طريق الهدى وعلى طريق الذكر، بل هو المبين لذلك الذكر، فأصبح كل من يريد أن يصل إلى الإطمئنان والصفا لا يصل إليه إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أسلفنا هو الذي أقامه الله عز وجل علامة على هذا الطريق. ولهذا روى الإمام أحمد ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يأتي باب الجنة فأستفتح فيقال لي من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال: بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، ولا يدخلها أحد إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان الأمر كذلك رجع الأمر إلى السنة، وصار الأمر كما قال غير واحد من السلف: السنة قاضية على كتاب الله عز وجل، يعني هي الطريق الموصل إليه، هي المفسرة التي تفسر كتاب الله عز وجل. فلا يستقيم لأحد قط كائنا من كان أن يتوصل إلى معرفة مراد الله عز وجل إلا من طريق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يعلم ضعف تلك الدعوة الفارغة التي يرفع لواءها البعض بين الحين والآخر، والتي بدأت علامتها تلوح من أيام الصحابة، يوم دخل ذلك الرجل على عمران بن حسين رضي الله عنه وقال: يا أبا نجيد. وكان عمران يحدث بأحاديث الشفاعة، فقال: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثننا بأحاديث ليست في كتاب الله عز وجل. يعني يبغي يقول له كما يقول الآن بعض المعاصرين نكتفي بالقرآن. هذه الدعوة المشؤومة التي هي في الواقع الطريق الرسمي للكفر، الطريق الرسمي لترك الدين. لأن المرء إذا طاوع هؤلاء المتكلمين المجعجعين الذين يريدون أن يستغنوا بالقرآن زعموا، فإنه لا يفتأ، يترك السنة ويأتي يقرأ القرآن فيواجه آيات كثيرة جدا لا يستطيع لها تأويلا ولا يعرف تفصيلها، لأن تفصيلها كله في السنة. فعندئذ ماذا سيصنع؟ سيترك القرآن والآخر، وهذا ما يريده الشيطان، وهو الذي بدأ لهم هذا الطريق وسن لهم هذا المسلك. فجاء الرجل في العصر الأول ودخل على عمران بن حصين وقال: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث ليست في كتاب الله. يعني عايز أقول له الكلام ده لازمته إيه؟ ما يكفينا كتاب الله عز وجل. فقال له عمران بن حصين: يا هذا، هل تجد في كتاب الله عز وجل الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 والصبح 2؟ قال: لا. قال: هذا ليس في كتاب الله، وإنما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناكم به. هل تجد في كتاب الله عز وجل في كذا من الإبل كذا من الغنم؟ وذكر له أنصبة الزكوات. هل تجد هذا في كتاب الله؟ قال: لا. قال: هذا حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناكم به. فأنكر عليه عمران بن حصين هذا المسلك الفج الذي يؤول كما قلنا في آخر الأمر إلى ترك السنة وإلى ترك الدين على إثرها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن السنة شقيقة القرآن وأن كليهما وحي يوحى إليه به. فقال كما في السنن، في سنن أبي داود وغيره، من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول النبي ردا على هذا الشبعان المتكئ، يقول: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فذكر صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة، وهذا أمر متفق عليه عند جميع أهل العلم. فقال حسان بن ثابت، فقال حسان بن عطية وهو أحد كبار التابعين، قال: كان الوحي، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فالسنة وحي يوحى، ومصداق هذا في كتاب الله قول الله عز شأنه، قول الله عز شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني لا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم بكلمة من عند نفسه على طبع هواه، وإنما كل ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم، فيشتمل هذا القرآن والسنة وحي يوحى علمه شديد القوى. فدعوى أولئك القوم الذين يريدون الاستغناء عن السنة دعوى داحضة ودعوى قديمة، البعض يظنها بنت اليوم، ليس كذلك، بل هي قديمة قدم هذا الدين وقدم وجود المحرضين على دين الله عز وجل. وإن الشيطان قد أيس أن يعبد ببلدكم هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رضي بالتحريش، وهذا التحريش أنواعه كثيرة جدا، منه مسخ الحق والتشويش عليه، مسخ الحق والتشويش عليه. ولهذا لا يعدم أهل الحق في كل زمان أعداء يخرجون لهم من القماقم، وهذه سنة الله الماضية. والواجب على الخلق جميعا البعد عن كل هذا التشويش واتخاذ طريق الصفاء الذي ذكرنا منذ قليل أنه طريق الاطمئنان، طريق الذكر، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت البداية من حيث بدأ الله عز وجل، البداية من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل امرئ يريد أن يصفي نفسه ويريد أن يحصل على هذا الصفاء الروحي الذي لا يشعر به كثير من الناس، والذي يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي صح عنه والذي رواه البخاري من حديث عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هي تلك، هذا هو الطريق، طريق الصفاء وطريق الاطمئنان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصال هذا الطريق ومردها كلها إليه وإلى دين الله عز وجل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. فهذا هو الطريق، هذا طريق الحلاوة، طريق الرضا، طريق الاطمئنان، طريق الصفاء يبدأ من هنا. فكل من أراد أن يحصل هذه السعادة وأن يخرج من تشويش الحياة بطولها وعرضها وليلها ونهارها فليتبع خطى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وليجعل النبي ميزانه الأعظم، كما قال سفيان بن عيينة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، رسول الله هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأعمال والأقوال والنيات والخطرات والسكنات. فكل امرئ يريد أن يصفو حاله وأن تطمئن نفسه وأن يحصل رضا الله عز وجل والسعادة في الآخرة وحلاوة الإيمان في الدنيا، فعليه بالإمام الأكبر والرسول الأعظم يجعله ميزان حياته، يعني لا يقدم على قول قول ولا على فعل فعل ولا على تصرف أيا كان نوعه حتى يقيسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب فينظر أفعل هذا النبي أم لم يفعل، أقال مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقل. وقد يقول قائل: وسنجد، وهل يا ترى سنجد في كل ما يخطر ببالنا وما نفعله وما ننوي فعله بجوارحنا وما نريد أن ننطقه بألسنتنا، هل سنجد في كل هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ستجد، ستجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علمنا كل شيء، وما ترك من طائر يطير في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا وأعلمنا عنه شيئا وعلمنا كل شيء، كما قال المشركون لسلمان الفارسي وكما هو في الصحيح، قالوا: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى دخول الخلاء. قال: نعم، أمرنا ألا نستنجي بأقل من 3 أحجار وألا نمس بأيماننا، وذكر له آداب الاستنجاء قاطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الاستنجاء وعلمنا تفاصيل الأحوال الخاصة جدا، يتركنا في مهب الريح في المسائل العظام في النيات وفي الأقوال وفي الأفعال، ولا يبين بالقطع، لا، لا بد أنه يبين. وهذا أبلغ رد على بعض الطوائف التي تأتي فتزعم بعد طول زمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لفلان أو أمر بكذا ولم ينقل هذا أحد قط من أصحابه، ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا في مجالسه، فأنا يكون كذلك؟ إزاي يتكلم في الخلاء ويتكلم في فعل في في, في 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 الرجل كلامه مع أهله وفعاله مع أهله، ثم يترك عظائم مسائل الدين من الإمامة والوصاية فلا يتكلم فيها صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا خطل من القول وزور. فالمرء المنصف العاقل الذي يريد أن ينجو هو الذي كما قلت يضع يركب الميزان كل يوم مئات المرات، كل ما يجي عايز يتكلم يقول: يا ترى في مثل هذا الحال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه، فيدفعه هذا السؤال إلى البحث وإلى القراءة. ونحن نعاني من آفة عظيمة يعاني منها المسلمون قاطبة، إلا من رحم ربي. هي هجران طريق الله ورسوله، الهجر المتعمد عن قصد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس لا تقرأ القرآن إلا في رمضان، ده إن قرأوه ولم يشتغلوا عنه. أما السنة فلا يكاد يذكرها أحد أصلا. من ذا الذي يقرأ من السنة كل يوم وردا؟ يعني بالقرآن ممكن يلاقي هناك ناس مهتمين بجمعيات تحفيظ القرآن وتحفيظ الطلبة للقرآن، وهذا جهد مشكور، نسأل الله تعالى أن يعين القائمين عليه وأن يزيدهم من فضله. لكن السنة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفهم هذا القرآن إلا به، والذي لا يمكن لأحد قط أن يتعامل مع دينه ولا مع الخلق إلا من خلاله. من ذا الذي يقرأه؟ من منا الذي عنده صحيح البخاري فيقرأ كل يوم بابا أو كتابا من صحيح البخاري حتى يعلم دينه؟ لأن هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو الفقه، هذا هو العلم كله، كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ القرآن فقط لم يتعلم. نعم حصل أجرا، له بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. لكن يعرف يشتغل؟ هيعمل؟ كيف يعمل؟ والصحابة أنفسهم وقفوا عند كتاب الله عز وجل ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يفسر لهم معناه وحتى يدلهم على طريق التعامل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أنزل الله تعالى قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ الآية عام، لفظ الظلم جاء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم المطلق. فإذا لفظ الظلم هنا في الآية لو أخذناه على ظاهر كلام العرب الذي يخاطب به الناس، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بأي ظلم؟ يعني مهما يصنع من خطأ يسير أو عظيم، فالله تعالى يقول له: ما دمت لم تلبس إيمانك بظلم لك الأمن، إن لبسته بظلم لن تأمن من عذاب الله. فشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ليس هذا، ليس ما ظننتم، إنما هو قول الله سبحانه في قصة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما عنى الله الشرك. فبين صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم العرب الفصحاء، بين لهم أن هذه الآية في هذه السورة تفسيرها تلك الآية في السورة الأخرى، لم يستطع فعل هذا الصحابة بمفردهم وهم عرب فصحاء، واحتاجوا إلى سيد الخلق صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، فكيف يستغني عنها الناس اليوم؟ نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود فنتم ذلك، فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ونرجع إلى ما كنا نتكلم فيه قبل الفاصل. فنقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقلوا وهم العرب الفصحاء بفهم الكتاب العزيز وحدهم، ولجأوا للسنة، ولهذا كانت عصور الانتصار وعصور الرفعة وزمن العزة الذي مر على المسلمين طيلة حياتهم، والقرون الأولى الثلاثة المفضلة الأولى، القرن الأول والثاني والثالث، وهذه القرون قرون الارتفاع الحسي والمعنوي والعزة والنصر، هذه القرون جرى الاشتغال فيها بالسنة. فنرى أن العلم الذي شاع يومئذ وملأ طباق الأرض وصار أتباعه يكثرون ولا يقلون أبدا هو علم الحديث في تلك الأزمنة. ليه؟ لأن هذا العلم هو العلم، هو المفتاح، هو مفتاح هذا الدين. فأنا أقول: لماذا لا يرجع الأمر كما كان؟ فالأمر كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأول هذه الأمة صلح باتباع السنة والجري على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إحيائها في البيوت، حتى كان أمرا عجبا الذي يطالع سير هذه القرون الثلاثة يرى من انتشار السنة بين العام والخاص ما لا يصدق. وأنا أذكر قصة لطيفة ذكرناها في مواضع أخرى، ولكنها تدل على ما نشير إليه الآن، وعلى أن السنة كانت أمرا عاما لم تكن حكرا يومئذ على المتخصصين فحسب، لا يتكلم في الأحاديث ولا يقرأها إلا أستاذ الحديث، وهذا غلط. ينبغي أن تعمم السنة كما عمم القرآن، فالطالب الذي يحفظ جزء من القرآن يحفظ مقابله شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يختم القرآن ينتقل فورا إلى قراءة السنة وإلى حفظ رياض الصالحين والصحيحين وينطلق، لأن الأمر لم يقف عند القرآن، ولو وقف عند القرآن لما كان هناك للسنة فائدة. لو الأمر يقف عند كتاب الله عز وجل فقط كان الصحابة حفظوا القرآن والموضوع انتهى، وما كانش يجي نبي، كان ينزل لهم القرآن هكذا في أكياس يأخذ كل واحد مصحفة وينتهي الأمر. لكن لماذا أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم وبعث ورأى ما رأى من قومه؟ كل ذلك حتى يتم الله عليهم النعمة ويكمل لهم الدين ويرضاه لهم دينا. فتفاعلت الأمة في القرون الأولى مع هذه القضية التفاعل المطلوب، فكانت السنة صنو القرآن حتى شاعت السنة وانتشرت، وصار علم الحديث علما يفهم فيه الجميع. وكان يجلس في مجلس أحمد بن حنبل 5000، 500 منهم طلبة علم، والبقية 4500 نظارة، ناس من العوام بيتفرجوا على السنة، يتفرجون على حديث النبي يسمعوه ويعرفوا يعملوا بإيه، ويأخذون من دل أحمد وهديه وسمته. وكان مجلس أبي محمد الأعمش يحضر فيه 20,000 وزيادة، ولم يكن أبو محمد الأعمش وحده في الكوفة، بل كان معه إبراهيم النخع، وكان معه مسعر، وكان معه عبد الله بن إدريس، وكان معه شعب، وكان معه خلائق في زمانه، ومع ذلك كان يحضر مجلسه فقط هو 20,000. يعني لو جينا نعمل إحصاء للسكان يومئذ في تلك البلاد وعدد الذين يحضرون مجالس العلم نجد أمرا عجبا، نجد نسبة فوق 90% من الجماهير تحضر دروس العلم بانتظام للمشايخ. ولهذا عم الخير وارتفع شأن الإسلام، وأخرج الله في هذه الأمة من يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن ترتفع تلك الراية أبدا، ولن يأتي ذلك النصر من جديد إلا على نفس الطريق وبنفس الطريقة، بالرجوع إلى الكتاب والسنة وانتشار السنة وجعلها قضية حياة. أعداء السنن في الواقع يقدمون الآن لنا خدمة عظيمة، أعداء السنة يقدمون للسنة خدمة عظيمة دون أن يشعروا، لو عرفوا لسكتوا. ليش؟ لأنهم لما يتكلمون يهيجون أهل العلم، فيتكلم العلماء في كل مكان عن فضل السنة واتباع السنة، فيجتمع الناس على السنة، ومقصد هؤلاء الأعداء تنفير الناس منها، فيعاملهم الله بنقيض مقصودهم، ويصير الأمر على ما قال القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فالآن والحمد لله بسبب الهجوم على السنة المتكرر في أماكن كثيرة صار الناس والحمد لله، ونسأل الله أن يزيدنا من ذلك ويزيد الأمة من هذا، صاروا مقبلين بكلياتهم على السنة، يسألون عنها ويحترمونها ويستفسرون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود، وهذا أول طريق النصر على فكرة. كما قلت بلغ أمر السنة في العصور الأولى مبلغا من الاشتهار والتداول عجبا، حتى صار حتى سفلة الناس يتكلمون في علوم الحديث وفي السنن أحيانا بكلام صحيح، وليس هذا لضعف العلم على أهله ولا يعني لقلته عندهم، وإنما لأن الأمر عام جدا، صارت مجالس السنة تملأ كل مكان. فقد روى الخطيب البغدادي في كتاب التطفيل من طريق نصر بن علي الجهضمي، ونصر بن علي الجهضمي شيخ البخاري، قال نصر بن علي: كان لي جار طفيلي، والطفيلي هو الذي يذهب إلى العزائم والولائم دون أن يدعى، وهذا خلق مذموم، ولا يجوز لأحد قط أن يذهب إلى دعوات لم يدعى إليها، وإن فعل فهذا طفيلي، وهذا من مساوئ الأخلاق ومن أخلاق الدناية. وعلى المقابل من دعي فليجب، من دعي إلى دعوة فيجب عليه الإجابة إلا أن يحول بينه وبينها عذر مقبول. فيقول عمرو بن علي، نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو، يقول: كان لي جار طفيلي، رجل من الجماعة دول اللي هم بيروح من غير ما يتعزموا، لما طبعا الطفيليون كان لهم أوصاف عجيبة، مش على قد بس ما بيروح من غير ما يدعي، لا ده قد ذكر الخطيب وذكر الجاحظ وغيره تفاصيل أحوالهم وتفاصيل مريبة، يعني مع انه بيروح من غير ما يدعي بس بيقوم بالواجب، بياكل السفره كلها، يلف الاكل لفا ويشف الشراب شفا وما يخليش حاجه خالص، ويقعد يلغوص ويحط ده على ده، بيعمل حاجات مقرفه جدا يعني. يعني هو بس لو عاد ان هو ياكل من غير ما يدعي تبقى سهله شويه، لكن ده بيروح ويقرف الناس كلها وياكل هو لوحده الاكل كله، وهذه مصيبه. فهو عار على من يذهب معه. فيقول النصر بن علي: كان لي جار طفيلي، كان هذا الطفيلي كلما دعيت الى دعوه لحقني فيكرمه الناس من اجلي ويظنون انه من اصحابي. قال: فذات يوم قلت في نفسي: لو تبعني فلان جاري هذا والله لاخزينه سائر اليوم، هفضحه بقى المره دي كفايه كده. قال: فما اتممت فكرتي حتى جاء رسول الامير يقول: الامير يدعوك لختان بعض ولده، هيختن بعض اولاده وعامل عزومه، يعني عامل وليمة لذلك الأمر. قال: فذهب، فخرجت من داري فما راعني، لم يفاجئني إلا صاحبنا هذا واقف على الباب مستعدا. طب عرف منين؟ أكيد طبعا شم، ما هذا الصنف عنده حواس الشم قوية جدا، فلقيته واقف مستعد. قال: فمشيت ولحقني، فدخلنا على المجلس. فلما جلسنا في المجلس ويعني المجلس استقر بأهله، قلت: حدثنا أبان بن طارق عن درست بن زياد وساق حديثا، متنه: من دخل دار قوم بغير إذنهم دخل مغيرا وخرج سارقا. بإيه يعني؟ يشير إلى صاحب الطفيلي، برم عليه يعني. قال: وما أتممت كلمتي حتى قام لي ذلك الطفيلي يقول. ده موضع الشاهد، راجل ده راجل إيه، التاريخ لم يحفظ اسمه أصلا، ولا من روى القصة ذكر من هذا. قال: أحد الطفيليين، راجل يعني مغمور جدا، راجل دنيء جدا، لكنه من كثر ما بيسمع من المشايخ والعلماء، في كل ما يخش جامع يلاقي الشيخ بيشرح البخاري ومسلم، يلاقي الشيخ مش عارف يقرأ في إيه، طبعا على أيام نحن، لكن هو هذا الرجل كان قبل البخاري ومسلم. ها، فكل ما يخش مكان يلاقي واحد بيتكلم في الحديث ويشرح السنة ويبين أحوال الرجال، فمن كثر السماع حفظ، ومعنا مش سكته بس عرف. ولما سمع شيخ البخاري يقول هذا الحديث يريد أن هو يعني يورطه ويحرجه، قال له: أنفت لك يا أبا عمرو، بقوله أنا مكسوف لك سلف يعني، أما تستحي تحدث بهذا الحديث على مائدة سيد من أطعم الطعام؟ الأمير يهمه الكلام دوت؟ الأمير بيعد اللي جايين ولا الأمير ده ممكن أكل الدنيا كلها؟ تزيد الحاجة زي كده، وتبخل بطعام غيرك على من سواك، هي دي فلوسك؟ الأكل بتاعكم بتاع الأمير، يأكل هو عايزه، أنت مالك أنت؟ ثم أما تستحي وتتقي، تتقي الله وأنت شيخ المحدثين، تحدث عن درست بن زياد وهو متروك، عن أبان بن طارق وهو ضعيف، وتأتي بحديث يخالف إجماع المسلمين؟ فإن المسلمين أجمعوا على أن من دخل دار قوم وأكل بغير إذن لا تقطع يده، فكيف يكون سارقا ولا تقطع يده؟ وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد الشيباني عن ابن جريج عن فلان عن فلان عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف العشرة. وهذا متن صحيح وإسناد كالشمس. قال نصر بن علي: فلم أستطع أن أرد شيئا، أفحمني، مش متوقع أن هذا الرجل الدنيء هذا اللي مش شريف في حاجة غير في الأكل بس عارف الكلام ده كله، وعلق علي وغلطني. قال: فلم أستطع ولم أحر جوابا، وخرجنا، ما كلتش، هو بقى اللي كل وشبع وأنا ما كلتش حاجة خالص. قال: وخرجنا ومشينا في الطريق، ومشينا في الطريق، فتنحيت عنه فلحقني وهو يقول: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لن يصاب فقد ظن عجزا. اللي خش معركة بعد كده يبقى عامل حسابه ومش يبقى فاكر ان هو دايما هيغلب، لا، قد يكون عدوك الذي لا تتوقع ان يهزمك يغلبك بإذن الله. فكل واحد عايز يعمل معركة يستعد، كأنه بقول له كده، بقول له يعني خد بالك انا صحيح ضعيف ومش فاهم حاجة في الدنيا، بس ممكن اغلطك وممكن احتج عليك، وقد فعل. فهذه القصة سقتها لبيان ان علم الحديث انتشر جدا، حتى صار مثل هذا الرجل الذي له في النفير ولا في العير يتكلم في الرجال، يتكلم في الصحيح والضعيف، ويقول هذا إجماع وهذا خلاف الإجماع، وهذا كلام عال جدا. هذا كلام عال جدا، يذكرني هذا بتلك القصة التي حكاها الدكتور الطناحي رحمه الله تعالى، في كتب فيها مرة مقال قال وهذا جزار ثالث، حكى قصة إنه هو كان في بعض المرات، والشيخ الطناحي رجل معروف ومن أكابر تلاميذ العلامة شيخ العربية في زمانه أبو فهر محمود محمد شاكر رحمة الله تعالى على الجميع، والرجل هذا كان له قلم سيال يعني، وكان أديبا بليغا وكان عالما محققا ثبتا حجة في العربية رحمه الله. فمن طرائف ما حكى في ذلك المقال أنه مرة ذهب إلى إسكندرية وجلس في بعض الأماكن يعني، طبعا هو كان مبتلى بشرب الدخان عفى الله عنه وسامحه، فبيحكي القصة على طريق الأدباء، بقول قعدت على المقهى وطلبت شيشة وكلام من ده، وطبعا هذا كله حرام في حرام، لكنها القصة بتقول كده يعني، والراجل حكى القصة بهذه الصورة. قال وجلست وقعدت أشرب الشاي وكلام من ده، قال فما راعني، برضو راعه يعني خضه يعني، إن واحد كده زي الفتوة داخل راح قاعد جنبي ومعاه كتب، وشكله معلم قوي يعني، كتب اللي شايلها دي كتب ومجلات وكلام من ده حاجات أدب يعني. قال وطلب أيضا مثل ما طلب طلب البلاء، طلب يشرب دخان عفى الله الجميع. فجيء له بخير من التي عندي، قلت أكيد راجل معلم كبير أو معروف يعني. المهم لما قعد وقعد يعني يفعل البلية هذه نسأل الله تعالى السلام، يقول أردت أن أناقشه، شكله معلم مش شكله ما يجيبش خالص، أنه بيفهم في أي حاجة يعني، راجل أكيد ده جزار ولا حاجة زي كده يعني، شغال في الحاجات اللي هي إيه، راجل صنيعي يعني، مش بتاع أدب ولا كلام ولا بقى عنده دماغي يقرأ شعر ولا حاجات مني. قال فلما تقربت منه قلت له ما هذا الذي معك، شيء لي دول. قال فقال لي هذا كتاب من كتب الأدب المشهورة، وهذا كتاب ذكر أسماء كتب معروفة يعني يومئذ لا يقرأها إلا مطلع متابع. قال فلما رأيتها تعجب وسألته عن بعض كتابات شيخنا أبي فهر، بعض حاجات الشيخ محمود شاكر. قال فتكلم بكلام عال جدا، الكلام ما يقولوش غير واحد يعني أستاذ، أستاذ دكتور متخصص. فقلت له يعني تشغل يا حضرتك. قال أنا جزار ورثتها عن أبي عن جدي، العيلة كلها جزارين ناس طيبين يعني. قلت بنت إيه دخلك في الأدب والكلام عن الشعر وعن الشعر الجاهلي وعن الحداثة وعن الرمزية والكلام الملخبط ده، إيه دخلك هنا؟ فقال أنا خريج دار العلوم سابقا. المهم يعني قال الشيخ محمود شاكر في آخر، الشيخ الطناحي في آخر كلامه قال فأعجبني هذا جدا وذكرني بجزارين قديمين كان كل واحد منهما إماما في الأدب، كان معينه جزار إمام في الأدب، ده مش عيب ولا ده شيء عجيب يعني، بالعكس كما كنت أقول كان العلم في وقت من الأوقات منتشر انتشار لا يمنع صاحب المهنة أن يحيط بشيء منه. الذي ينظر في تراجم العلماء بتاعتنا في الحديث والتفسير والفقه والأدب يرى كثيرا من المهن، يرى البقال ويرى الجزار ويرى البزار ويرى يرى الزجاج ويرى النحاس ويرى الزيات، كل هذه مهن لأناس كانوا فحولا في العلم، ما منعهم العلم عن طلب رزقهم ولا منعهم طلب الرزق على اختلاف صنوفه من طلب العلم، واستطاعوا أن يجمعوا بين هذا وذاك، وهذه الصورة المشرقة التي نريدها لهذا العصر حتى يرجع للإسلام عزه. المهم أن كنا عايزين نقول أن الأمر لا يقف عند حد المتخصصين فقط، نبغي أن ترجع السنة فتملأ البيوت وأن يصير للناس ورد. أنا يعني لا يعجبني أن يقف الغلام عند حفظ كتاب الله عز وجل بعد ما يخلص ايوه كده خلاص خاتم القرآن، طب وبعدين؟ خلاص بقى خاتم يعني، خاتم وبعد ما خاتم عمل ايه يعني، ايش هيصنع؟ زدنا مصحفا جديدا بعدنا نسخة مقروءة من القرآن، طبعا مع عدم التقليل من أهمية حفظ القرآن، ده حاجة مهمة جدا وينبغي أن نحث عليه الطلاب، بس ما ينفعش نقف عند كده، ما ينفعش يحفظ القرآن ويسكت، لا بعد القرآن يكمل، يكمل روح فين؟ يخش على السنة، نجيب له بقى الأربعين نووية يحفظها، لما يخلصها يجيب رياض الصالحين، لما يخلصوا نجيب بلوغ المرام ونقعد بقى نكمل معاه، لسه الموضوع ما خلصش، لم يقف الحد عند حفظ كتاب الله فقط، لا بد من الإتمام بالسنة والاعتناء بها، وأن يصير لكل واحد منا ورد في بيته أو على الأقل مع نفسه، لأن عيب عيب جدا يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا التراث الباهر وهذا الكلام الكبير العالي النظر ثم لا ينظر فيه أحد. ده جماعة المغرمين بالكتاب الذين لا يكتبون شيئا، كتاب بتعوت في ناس الآن مغرمين بقراءة قصص الشباب والكلام والروايات والأساطير وكلام فارغ لعله لا يفيدهم شيئا في حياتهم، لا يفوتون لكاتبهم المحبوب قصة. لو واحد مثلا مغرم بالكاتب الفلاني أو الروائي الفلاني أو الشاعر العلاني، لو مغرم به وبيحبه فعلا مش ممكن يفوت له قصة، لازم يجيب القصص بتاعته يقراها قصة قصة، والروايات والأشعار لأنه بحبه ومغرم به ومعجب أو بكلامه. أليس فيكم أحد معجب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع كلامه وقصصه وحديثه فيقرأه ويقصه على أهله؟ هذا سؤال أسمع إجابته من نفسي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. وكان سؤالي الذي طرحته قبل هذا الفاصل، وهو صراحة سؤال ينبغي أن يوضع منا على موضع التنفيذ والتحرير، السؤال الذي ينبغي أن يسأله الآن كل واحد يسمعني لنفسه، كل واحد مهتم بالقراءة أو مثقف كما يزعم البعض ومطلع ويقرأ كل يوم الجرائد، أين موضع النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا؟ قم الآن وانظر في مكتبتك، وانظر في درج كتبك، وانظر على جهازك، انظر على كل هذا، أين مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل شخص مغرم بكاتب يقرأ له كما أسلفت في مطلع في أول كلامي، وأنت مغرما بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم، أما يحق لك أن تبحث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع قوله وكلامه؟ أين كتب النبي في بيتك؟ النبي ليه عندك إيه؟ هذا قصور شديد، ويجب على كل واحد منا أن يملأ بيته بالسنة وأن يقرأها. يعني إحنا الآن نسمع إخواننا الأكارم يقول لك أنا بختم القرآن كل شهر مرة وكل أسبوعين مرة وكل أسبوع مرة وبختم كل يوم خمس ختمات، جميل، هذا كله عمل طيب، عمل مبرور، لكن الشغل بقى مع ختم القرآن اختم السنة. قرأت البخاري كم مرة؟ طب أقرأ ليه؟ تقرأ ليه؟ ما هو ده الدين. البخاري هذا مثلا ومسلم ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وموطأ مالك، هو ده الدين، هذا هو كلام النبي لك، هذا تفسير القرآن، هذا أحكام الشريعة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الفقهاء اللي عايزين تعلموا الفقه تعلموا منين؟ كتاب السنة. كما سأل محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس، سأل الشافعي عفوا، فقال له أيهما أعلم بكتاب الله عز وجل وأفقه، أيهما أفقه، مالك أم أبو حنيفة، صاحبنا أم صاحبكم؟ فقال له الشافعي إني سائلك فأجبني أنت، أنت ترد علي. قال سل. قال أيهما أعلم بكتاب الله عز وجل؟ فقال الشيباني مالك أعلم بكتاب الله عز وجل. قال أيهما أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشيباني مالك، إذا ذكر الحديث مالك النجم. فقال له الشافعي وهل الفقه في دين الله إلا الكتاب والسنة؟ في حاجة تاني في الفقه؟ في علم تاني بعد كده؟ في علم شرعي يرجع لغير هذين الكتاب والسنة لغيرهما؟ فقال له ابن الحسن الشيباني بقي القياس. فقال له الشافعي وهل يقاس إلا على كتاب أو سنة؟ فرجع الأمر كله للكتاب والسنة. فنحن والحمد لله في هناك صحيح صحوة في حفظ كتاب الله وازدهار هذا الأمر، لكن يبقى الشق الآخر، كتاب والسنة جناحي الطائر الذي يطير اللذين يطير بهما إلى الله عز وجل ويدخل بهما الجنة وينجو، لأن القراءة فقط تبقى، يبقى الأمر هكذا طلسما. جماعة اللي بيقرأ القرآن بس بيعرف يعمله بإزاي؟ ما يعرفش يعمل فيه لما يقرأ السنة. فلا بد أن نحيي السنة يا جماعة، لا بد أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، لأن هذا هو النجاة، هذه هي النجاة، كما قال عبد الله بن المبارك، وهذه القصة أسردها كثيرا لعلها تصادف قلبا مفتوحا فتلج فيه فيسعد بذلك صاحبها، وهي قصة يعني لا مناص منها، تبين حقيقة الأمر في آخر الحياة في الآخرة. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقال له أوصني، سأل القضاء، أنا هشتغل قاضي همسك ولاية. فقال له ابن المبارك عليك بالأثر، عليك بالأثر، عليك بالحديث يعني والسنة والأثر. فقال له وكيف ذلك؟ طب أعمل إيه يعني؟ قول لي حاجة عملية، يديني كلام عملي. أنا كل بقول عليك بالسنة، السنة أحسن حاجة. طب ماشي كلام جميل، أشتغل إزاي؟ فقال له ابن المبارك الأثر أنك إذا سألك الله عز وجل لماذا قلت كذا أو فعلت كذا أو نويت كذا أو قصدت كذا، نحن سنسأل عن كل شيء، عن كل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، كل شيء نسأل عنه يوم القيامة. فيقول له إذا أقامك الله بين يدي وسألك عن شيء فعلته وقال لك لما فعلت أو قلت أو كذا أو كذا، تقول يا رب ليس هذا من عندي نفسي، مش بمزاجي، مش من دماغي. فيقول لك وممن إذن؟ وخدت الكلام ده منين؟ فتقول يا رب حدثني به ابن المبارك مثلا. فيقول الله لك انتظر، ويقول تعالى يا ابن المبارك أنت حدثته بهذا؟ فأقول نعم يا رب. فيقول لك الله انصرف أنت، دورك كده أنت انتهى، أنت حملتها على بالكم شيء. ثم يقول لي يا ابن المبارك لماذا قلت له كذا أو علمته كذا؟ من عند نفسك؟ فأقول له لا يا رب، لا مش من عندي، إنما حدثني به الزهري. فيقال تعالى يا زهري أنت حدثت ابن المبارك بهذا؟ فيقول الزهري نعم يا رب. فيقال لي انصرف أنت يا ابن المبارك، وأنت يا زهري لماذا قلت كذا؟ فيقول الزهري ما ليس من عندي يا رب. يقول ممن؟ فيقول حدثني به سالم ابن عبد الله ابن عمر. فيقال تعالى يا سالم أنت حدثت بهذا الزهري؟ فيقول الزهري، فيقول سالم نعم يا رب حدثته. فيقال انصرف يا زهري، وأنت يا سالم لماذا قلت له هذا؟ تليه علمت حاجة زي كده؟ فيقول ما ليس من عندي، إنما حدثني به أبي عبد الله بن عمر. فيقال تعالى يا ابن عمر أنت حدثت سالما ولدك بهذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقال انصرف يا سالم، خلاص وانت بقى يا ابن عمر لماذا قلت كذا؟ فيقول يا رب ليس من عند نفسي، حدثني به رسولك صلى الله عليه وسلم. فيقال تعالى يا رسول الله أنت حدثت ابن عمر بهذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقال انصرف يا ابن عمر، وقضي الأمر لا حساب. إذن ما أحد سيناقش إذا كنت تمشي على السنة والأثر متبعا النبي صلى الله عليه وسلم في كبير أمرك وصغيره، في كل حركاتك وسكناتك، أنت آمن، آمن، ويصير حسابك عرضا. ده العرض، قلت ما قلتش خلاص عدي اللي وراه، لكن من نوقش الحساب يهلك. قال لك ليه قلت كده؟ طب ما كنتش قلت حاجة تانية ليه؟ ولماذا خلفت؟ ولماذا فعلت؟ إذا نوقشت الحساب هلك. فأسلم طريق يخرجك من ذلك اتباع الأثر، اتباع السنة. ولهذا أنا أقول يجب علينا جميعا أن نصطلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقرأ كلامه. وما قال هذا الكلام الكثير الذي نقل كله إلينا هو كلام النضر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقارئه ولسامعه، فقال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، يعني وضع على وجهه البهاء والنور. ولهذا لا, 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 لا يكاد ترى رجلا من أهل الحديث إلا على وجهه نضرة لدعاء الإسلام لهؤلاء. يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوعاه فبلغه إلى من لم يسمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فينبغي أن نحيي السنة إحياء عمليا، نقرأ الحديث يبقى في ورد مع القرآن يوميا. ولهذا فاستعنت بالله عز وجل، وأردت أن أجعل المحور الأساسي لهذه الحلقات، والتي ستكون إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم يوم الاثنين، اليوم فقط استثناء يوم الأحد، لكن سيكون مجلسي معكم في هذه الجلسة المباركة يوم الاثنين إن قدر الله تعالى ذلك، من كل أسبوع في هذه الساعة قبل الآن بساعة يعني. ورأيت أن أجعل المحور الذي أتحدث من خلاله وأطوف بكم في هذا الصفاء الروحي والشرعي كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لأنني والحمد لله تعالى أشرح صحيح البخاري على قناة الناس، وأشرح صحيح مسلم على قناة الخليجية، وهنا نأتي بأول كتاب صنف في الصحيح قبل البخاري ومسلم، وهو كتاب الموطأ. وسنسمي هذه المجالس في جلسة صفا سنجعل لها عنوانا هو القبس شرح موطأ مالك بن أنس. وقد استعرت هذا العنوان من الإمام الكبير العلم الحافظ الفقيه أبي بكر ابن العربي المالكي المعافري رحمه الله تعالى، فهو له شرح على الموطأ صغير مختصر اسمه القبس، وله شرح آخر كبير أيضا مطبوع. ولذلك أتمنى أن يحضر كل إخواني المشاهدون كتاب الموطأ لمالك بن أنس، وأن يتابعوا معي الحديث عن ذلك الكتاب. ولن نقف عند حد الحديث فحسب، سنتكلم عن كل ما يأتي من رجال في الإسناد، ونوضح أحوالهم ومناقبهم، ونظهر للأمة أن هذه الأمة لها رجال. الإسناد دايما الناس تيجي تقراه تعديه، يقول لك عدي الإسناد، خش في المتن على طول، حط المهم. طبعا المتن هو المهم بلا كلام، بس هذا الإسناد ده مش أي كلام، هؤلاء الرجال أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء هم حملة الدين ورافع راية الشريعة، ولولا هؤلاء لما بلغنا عن الله شيء. فينبغي أن يوقر هؤلاء وإكرامهم من النصح لله تعالى ورسوله ومن حفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء النبي. ولهذا جرت عادة المحدثين أن يلقبوا أعلى رجل بلغ في علم الحديث مبلغا بأمير المؤمنين في الحديث. هذا اللقب يعطيه أهل الحديث للرجل الذي يبلغ أعلى مراتب العلم بالسنة، يقولون عنه إيش؟ أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشافعي: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحديث ومن أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباع سنته ويفهمنا شرعه ويحبب إلينا دينه وحديثه وأثره صلوات الله وسلامه عليه. فنقول للأسبوع القادم إن قدر الله تعالى ذلك ويسره، سنجتمع يوم الاثنين في الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة أو توقيت القاهرة عفوا، حول كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس تحت عنوان القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. فأرجو أن يحضر كل مستمع كتاب الموطأ، وسنتكلم فيه كلاما يفهمه العامي قبل المتخصص إن شاء الله عز وجل، ابتغاء نشر السنة. فإذا انتشرت السنة ذهبت البدع، لأن المرء قلبه لا يتسع إلى شيء واحد، إما السنة أو البدعة. فإذا ورد من يملأه بالسنة سيتعثر على المبتدع ملؤه، وإذا صار خاليا دخلته أي بدعة. فاشغلوا أنفسكم بالحديث رحمكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا كل ذي قلب سليم موحد، يا كل ذي قلب سليم موحد، فحب عباد الله من نومة الردى إلى الفقه في أصل الهدى والتجرد، لمن رام أن ينجو من النار سالما ويحظى بجنة.